Al-Bayan Radio presents Ramadan Afternoons with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. نحييكم إخواني وأخواتي في هذا البرنامج على إذاعتكم إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة نبث من إذاعتنا في سيدني على الموجة الاف ام 107.9. من أحب أن يشاركنا في هذا البرنامج ممكن يرسل رسائل أو أسئلة عبر الفيسبوك وتويتر وأيضا على رقم الهاتف 97906160 نستضيف فضيلة الشيخ خالد عيسى. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا معكم من فترة في ذكر مواعظ الصحابة، ابتدأنا بمواعظ أبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. اليوم نتكلم بمشيئة الله عن مواعظ لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. أولا نبذة عن حياته رضي الله تعالى عنه. هو أحد أكابر الصحابة الذين كانت لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظوة الكبيرة والمنزلة الرفيعة، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. هو أحد الخمسة الذين أسلموا في يوم واحد على يدي الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان معدودا في من جمع القرآن العظيم أي حفظه، وكان رأس الإسلام في وقعة اليرموك التي استأصل الله فيها جيوش الروم وقتل منهم خلق كثير، وهو أول من صلى في مسجد دمشق إماما، وهو أمير الأمراء بالشام. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف تشرئب إليه الأعناق وتتطلع إليه النفوس، إنه أمين هذه الأمة. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشي الفهري رضي الله تعالى عنه. من مناقبه رضي الله عنه أنه كان أهتم، أي سقطت ثنايا أسنانه، لأنه لما انتزع الحلقتين من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وذلك أن في يوم أحد دخلت حلقتا المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة فخاف أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحامل على ثنيتي فسقطتا، فما رؤي أحسن هتما منه، فمن سقطت ثنيتاه يقال له أهتم، فما رؤي أحد أحسن هتما منه رضي الله تعالى عنه. وقد وصل سيرته الحسنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة الصديق، فكان نعم المعين له، ثم واصل السيرة الرائعة مع عمر حتى قال فيه الفاروق: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته، فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت: إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي أمينا، وأميني أبو عبيدة بن الجراح.
All praise due to Allah. May Allah send His peace and blessings upon His final messenger صلى الله عليه وسلم. Today we'll be speaking about the advice and proverbs of Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Before we start to speak about one of his wisdoms and admonishments, we'll give a quick introduction to his biography. He was one of the great companions. and he had a high status with the Messenger sallallahu alayhi wasallam. He was one of the 10 who were granted paradise during his lifetime by the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He took part in the battle of Badr and Uhud and the great events with the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He migrated to Abyssinia in the second migration of the Muslims in the early days. He was one of the 5 who had become Muslim in the one day through the efforts of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. He was one of the few companions that had memorized the entire Quran. He was the head of Islam in the battle of Al-Yarmouk, that Allah subhanahu wa ta'ala gave the Muslims the ability to defeat the Romans and killed so many of their soldiers. He was the first one to pray in the masjid in Damascus and lead the prayers in the great mosque in Damascus. And he was the leader over the governors and leaders in Asham. The Prophet ﷺ described him a description that every person would love to have for themselves, a unique description for Abu Ubaidah. He said that the safe, the trustworthy one of this ummah is Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, and his full name is Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah ibn Hilal ibn Uhayb al-Qurashi al-Fihri. May Allah be pleased with him. From the amazing feats of his life is that he had lost his 2 front teeth. And he lost those 2 front teeth when he pulled out the iron rings from the cheek of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When his helmet became crushed on his face, he pulled out those iron rings with his own 2 front teeth in the Battle of Badr until his 2 front teeth fell out. He continued his amazing life even after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam under the leadership of Abu Bakr as-Siddiq, and he was an excellent help in his leadership. And after that, in the leadership of Umar radiallahu anhu, he was a great help to Umar. And to Umar he said, if I was to die, I would appoint Abu Ubaidah ibn al-Jarrah as a leader to succeed me. And if Allah was to ask me, why did you appoint such a person to succeed and take on the leadership of the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, I would say without any hesitation that I heard your messenger sallallahu alaihi wasallam say that every prophet has a trustworthy one, and the trustworthy one in my regards is Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. May Allah be pleased with him.
Abu Ubaidah radiyallahu ta'ala anhu mata shahidan fi ta'un Amwas sanat 18 lil hijra, walamma asabahu at-ta'un دعا المسلمين فدخلوا عليه فقال لهم سبحان الله الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يبخلون في الوصية حتى في أحرج الأوقات عند نزول الموت كانوا يحرصون على إعطاء المواعظ والوصايا فقبل أن يموت ترك هذه الوصية لجنده ولأصحابه فقال لهم إني موصيكم بوصية فإن قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم وبعدما تهلكون لم تزالوا بخير ما بقيتم وبعدما تهلكون فالإنسان العاقل الحكيم يحرص على نفع أصحابه في دنياهم وفي أخراهم فأعطاهم هذه الوصية الجامعة المانعة التي تفيدهم في دنياهم وفي أخراهم فقال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصلوا وتحابوا واصدقوا أمراءكم ولا تغشوهم فسبحان الله دعاهم إلى أن يحسنوا علاقتهم مع ربهم أيضا أن يحسنوا علاقتهم مع عامة الناس وأن يحسنوا علاقاتهم مع أمرائهم وقوادهم، فأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والصدقة والحج والعمرة، وقال لهم تواصلوا وتحابوا. هذا فيما في علاقتك بينك وبين الناس، تحتاج إلى هذا، أن تتواصل مع الناس وأن تتحابب معهم أيضا. واصدقوا أمراءكم ولا تغشوهم. ثم قال لهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصرع هذا الذي ترون. إن الله قد كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكياسهم أطوعهم لربهم وأعمالهم ليوم معاده. هذا يذكرنا بوصية أبي بكر لما خطب الناس، قال أيضا كلمة قريبة من هذا، قال لهم أكيس الكيس التقوى كما مر معنا، وأفجر وأحمق الحمق الفجور. يعني الإنسان العاقل الحكيم هو الذي يراعي مصلحته في الدنيا وفي الآخرة، أما الإنسان الذي لا يهمه إلا المصلحة الدنيوية ويخرب آخرته فوالله هو من أحمق الناس. إن كنت يا عبد الله ذكيا وعاقلا وحكيما لا تنسى أن تبني آخرتك. هذا والله هو هذا هو التعقل، هذه هي الحكمة، أن تهيئ لنفسك دارا تنتقل إليها بعد مماتك.
Abu Ubaidah radiallahu anhu, he passed away as a martyr in the plague of Amwas in the year 18 after the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this was the tradition of these great men, that especially at their deathbed they would give such important advice to those who were living on after them. When he was affected with the plague, he called the Muslims and they entered into his room. And he said to them, I'm going to advise you with an advice. If you accept it from me, you would be in a good state for as long as you live. And even after you die, this advice will benefit you. So this is an advice that's not only good for your worldly being, but also this will be good for your hereafter. He said, I advise you to establish the prayer. First thing is the prayer. Second is to pay the zakat. Third, fast and give charity. Perform Hajj, perform Umrah. Maintain connections with each other. Maintain your networking. Tawasalu. Keep in touch and love each other. And be truthful to your leaders and do not betray them. And do not be preoccupied with the worldly life. Because a person, no matter how long he lives, even if he lives 1,000 years, it is inevitable that he will end up in this situation that you see me in today, meaning on the deathbed. And Allah subhanahu wa ta'ala has ordained death upon all human beings. So you are in fact as if you are dead. Sooner or later you're going to die. So the most intelligent of you is the one who is most obedient to his Lord and the one who prepares work for his afterlife. And so we see this amazing advice of Abu Ubaidah, and it really emphasizes that the real intelligent one is the one who prepares for his afterlife. And the one who is really foolish is the one who lives the worldly life but destroys his afterlife. And this is the act of a foolish person. Whereas the wise person is the one who tries to live a good life, but has the priority in making sure he is good in the afterlife, because that is the world that we are going to end up in.
من مواعظه الجميلة رضي الله تعالى عنه قوله: التهلكة هي أن يذنب العبد ذنبا ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك. هذه وصية لأصحاب الذنوب المقيمين على الذنوب الذين لا يفكرون بالإقلاع عن ذنوبهم. اعلم يا عبد الله أن هذا من أسباب التهلكة. نحن لا نقول أن أحدا معصوم، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا خطاؤون، لكن التهلكة هو أن يعمل العبد الذنب وأن يتكرر منه الذنب وأن يموت عليه، أن لا يفكر وهو في أثناء حياته أن يقلع عن الذنب وأن يتبعه بحسنة. فأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يقول: التهلكة هي أن يذنب العبد ذنبا ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك، أي حتى يموت. يوضح هذه الموعظة قوله في موضع آخر: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أخطأ ما بينه وبين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. سبحان الله، الناس أحيانا تهتم بالظاهر، يهتم الإنسان أن يكون ثوبه نظيفا، لكن هناك شيء هو أهم، ألا وهو القلب. فرب مبيض لثيابه مدنس لدينه. قد يهتم الإنسان بشكله الظاهري، بشكل جسمه أو بثيابه، لكن لا يهتم بقلبه وهو أهم، لا يهتم بأعمال القلوب. فلا يبالي إن ابتلي بأمراض القلوب من الحسد والبغض والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب. فعليك يا عبد الله أن تهتم أولا بالقلب. ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أخطأ ما بينه وبين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. وهذا من جمال هذا الدين، أن الله عز وجل يضاعف الحسنة ولو كانت صغيرة. يعني كما نعلم أن الصدقة ولو كانت صغيرة بعدل تمرة ينميها الله حتى تكون مثل الجبل. والله هذا من فضل الدين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. إذن هذا من فقه أبي عبيدة رضي الله عنه. فإن الله تعالى لما تكرم على عباده بمضاعفة الحسنات وأن السيئة لا تكون إلا واحدة فقط، صار الهالك حقا هو من غلبت سيئاته حسناته، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في حديث مضاعفة الحسنات والجزاء بالسيئات واحدة قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني بعدما بين النبي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأن السيئة إنما هي واحدة، قال النبي في هذا الحديث الذي يرويه عن ربه: ولا يهلك على الله إلا هالك، إنه ليس منا أحد إلا وهو عرضة للخطأ والذنب، ولكن الشأن في المبادرة إلى محو الذنب بالحسنة كما في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي التنزيل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن من توفيق الله تعالى لعبده أن يبادر بالصالحات عند الوقوع في السيئات، وإن من رحمة الله تعالى أن شرع لعباده جملة من المكفرات نتكلم إن شاء الله عنها بعد الترجمة.
From the advice of Abu Ubaidah رضي الله عنه, he said, destruction, the reality of destruction is a person who commits a sin, then he does not do after that a good deed until he dies. And so the last thing he has done is a sinful deed, and he has no good deed that he does after it. And you know, we have to remember that as human beings, we all commit sin, we all make mistakes, we all have shortcomings. But the one who is really destroyed, the one who is really in an unfortunate situation, is the one who commits sins and he has no care. He continues doing his sins and repeats them and does not stop, does not feel regret, does not repent, does not do good deeds after those sins. That is, you know, the sign of destruction. And a person who will die on that state, that is a great unfortunate situation. To make this issue clearer, he said, perhaps a person whitens his clothes but soils his religion. Perhaps a person honors himself, but he is degrading himself. Follow up the old sins with new good deeds, because perhaps a person commits a sin between a sin as big as the heavens and the earth, but then he does a good deed, and perhaps it is that good deed that will overcome those sins until they, you know, destroy them and overpower them. The thing we learn from this advice is that many people are concerned with their apparent and forget their heart. We find many people, they are only concerned with their outer looks. They don't look at the actions of their heart. They don't look at the envy, the jealousy, the hatred that they carry in their heart, which spoil their heart. They make themselves outwardly look beautiful, but their hearts are full of these ugly characteristics. The Muslim should look to bettering his inner as well as his outer. And from the understanding of Abu Ubaidah in this is that he understands that Allah subhanahu wa ta'ala honors his servants by multiplying their good deeds, even if it is a small good deed, even giving charity. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that a person gives in charity something small, maybe even the size of a date, but Allah will nurture it and make it grow until it becomes the size of a mountain. And at the same time, the sin is not multiplied, but rather it stays as it is. And that's why the one who is really the destroyed one, as the Prophet narrates from Allah, that, you know, the good deeds are multiplied by 10 until 700, whereas the evil sins are only counted as one, they are not multiplied. And so if a person still after all of that, the multiplication of good deeds, whereas sins remain as they are, and still his sins are more than the good deeds, then really this person is a destroyed person. And this is why the hadith is concluded, وَلَا يُهْلِكَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكَ. And no one is destroyed after this giving from Allah except one who truly deserves to be destroyed.
هناك مكفرات كثيرة للذنوب وهذا من فضل الله ورحمته على هذه الأمة والله إن المكفرات لكثيرة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. في سياق الثناء على أهل الجنة قال الله عز وجل عنهم ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذا أهل الجنة لم يكونوا معصومين في الدنيا، لكن جاء في وصفهم أنهم إذا أذنبوا أتبعوا ذلك الذنب بحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال ابن عباس في بيان معناها يدفعون بالصالح من العمل السيء من العمل. وقد علق الإمام البغوي على كلمة ابن عباس هذه فقال هو معنى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الحسن البصري استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة حديثة، وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله، إن الحسنات يذهبن السيئات. لعل قصة توبة القاتل الذي قتل 99 نفسا نموذج تطبيقي لهذا، فإنه لما قتل وتاب بادر إلى مفارقة مكان السوء وقرية السوء، فأخذته ملائكة الرحمة لأنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. فإلى كل من أسرف على نفسه، إلى كل من قنطه الشيطان من رحمة ربه، لا تيأسن ولا تقنطن، فهذا رجل قتل 99 نفسا فلما صحت توبته رحمه ربه ومولاه، مع أنه لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح سوى هجرته من بلد السوء إلى بلد الخير. أفلا تحرك فيك هذه القصة نوازع التوبة؟ بلى والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين المنيبين إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
As we mentioned, dear brothers, that there is no one of us except he is could possibly commit sins and mistakes and shortcomings. But what is important is that a person hastens to wipe out those sins with good deeds. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, and follow up an evil deed with a good deed and it will wipe it out. And Allah Ta'ala, he says in the Quran, verily the good deeds wipe out the evil deeds. That is indeed a reminder for those who remember. And so, as a sign of Allah's blessing on a person is that he allows him to do good deeds after he falls into sin, and that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed certain things to be causes of omission of sins and wiping out of sins. As narrated in Sahih Muslim from the hadith of Abu Hurairah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, the five daily prayers and Jum'ah to Jum'ah and Ramadan to Ramadan are cleansing of what is between them if the major sins are avoided. They're cleansing of the sins. Just praying prayer to prayer, Jum'ah to Jum'ah, from Ramadan to Ramadan, it wipes out the minor sins as long as the major sins are avoided. And the people of Jannah, they say, as Allah Ta'ala mentions Surah Al-Ra'd, verse number 22, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, and they follow up a sin with a good deed. So the people of paradise are not those who have never committed sin in their life. Yes, even those who are entitled to enter paradise, maybe they have committed sin. But what is the distinguishing fact of them is that they follow up their sins with good deeds. Ibn Abbas radiallahu anhu, he said, explaining this verse, he said that they follow up or they fend off an evil deed by doing a good deed. And Imam al-Baghawi commenting on Ibn Abbas's statement, and he said, this is confirmed by the verse, verily the good deeds wipe out and do away with the evil deeds. Imam Hassan al-Basri, he said, seek help to overcome your evil sins that you have done in the past with new good deeds. You will not find anything better to wipe out sins of the past with new good deeds. And the proof of this is the verse where Allah says, verily good deeds wipe out and do away with the evil deeds. And the story of the man who killed 99 people should be inspiration enough for us. And it is a real story and a practical example of how someone, no matter what he has done in the past, is still able to repent and Allah can forgive him. That this person, he killed 99 people and then he repented. And he started to do good deeds to show his repentance. And he moved from the town of evil to a good town that would have good influence around him. And so when he died along the way, the angels of mercy took him away because he was heading towards the repentance and heading towards a change in life and heading towards a good deeds. And so Allah subhanahu wa ta'ala accepted his repentance and sent to him the angels of mercy to have mercy on him. And so for every person, that has ever committed sins, he should not fall for the trap of shaitan and lose hope in Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. But rather, look at the story of the man who killed 99 people. And if his repentance was accepted, and if he was able to have the mercy of Allah, then no matter what anyone else has done, they should be entitled to Allah's mercy. And it shows us that we have to take the effort to leave the evil state that we're in and to head towards a state of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with repentance and grant us His mercy and forgiveness.
أيها الإخوة المستمعون، هناك سائل أرسل بسؤال. مفاد هذا السؤال؟ أن لو أن إنسان في الماضي أخذ مالا بدون حق وهو لا يعلم، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يكن يجوز له أن يأخذ هذا المال، فهو يسأل ما حكم هذا المال الماضي الذي أخذه بعدما علم أنه فعل فعلا حراما. نقول أنه من فعل فعلا حراما في الماضي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة، باب التوبة مفتوح، فعلى الإنسان أن يتوب من الذنوب والمعاصي مهما كان ذلك الذنب، مهما كان ذلك الذنب عظيما، كما مر معنا أن هذا الرجل قتل 100 نفس ثم تاب. لكن بالنسبة للذنوب التي تتعلق بحقوق العباد، يعني من أخذ مالا لغيره بدون حق ثم تاب بعد ذلك، عليه، فنقول عليه أن يرجع ذلك المال إلى صاحبه، ولن يعدم إن شاء الله طريقة يجد فيها وسيلة إلى أن يعيد ذلك المال. فنقول أن حقوق العباد هذه لا تسقط مع التوبة، لا بد من إرجاع حقوق العباد إليهم. هذا هو حكم من أخذ حقا لغيره، وحتى وإن كان لا يعلم، نقول عليه أن يرجع ذلك الحق إلى صاحبه. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Sheikh was saying that we've been asked a question about someone taking wealth, and he didn't know, but he later realized that he did not have right to take this wealth or to take this, to use this service without payment. The Sheikh said that these sins that a person committed in the past, a person should repent, a sincere repentance to Allah. But as for things that are related to the rights of others, then a person should try to find a way to return the right to the others. We have another question, Sheikh, about Zakat al-Fitr. It says, Assalamu alaikum wa rahmatullah. If you want to give Zakat al-Fitr to a poor person that you know, do you have to tell them that this is Zakat al-Fitr money, or can you have the intention that it is Zakat al-Fitr and not tell them so you don't hurt their feelings? Also, I read that if you are giving the Zakat al-Fitr directly to the poor, then it has to be food stuff, such as wheat. It can't be money. Is this correct?
بالنسبة لزكاة الفطر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. أمر كما يقول ابن عباس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. وكما في حديث ابن عمر، فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخرج زكاة الفطر، فعلينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر طعاما. هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه أكثر العلماء. بالنسبة للأمر الثاني، هل ينبغي إعلام الفقير أنها زكاة الفطر؟ لا ينبغي، يعني هذا ليس ضروريا. يكفي أن تنوي أن ينوي الخارج أو الدافع أن هذه زكاة الفطر ويدفعها إلى المستحقين. المهم هو أن يدفعها إلى أهل الاستحقاق. إلى من يستحق هذه الصدقة، ولا وليس من الضروري أن يعلمه بأنها زكاة فطر.
طيب just quickly, the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded, as in the hadith of Ibn Abbas and Ibn Umar, that zakat al-fitr is paid in foodstuffs, so in grain, wheat, barley, rice, and it is paid on the eve or the morning before Salat al-Eid, and is paid to the poor. And it's not a condition that a person tells the poor person that this is zakat al-fitr. As long as he gives the foodstuff at that time and that is his intention, then that is sufficient.
المهم أن يكون أيضا من يدفعها إليه هو من أهل الاستحقاق، أي أنه ممن
So the one who is receiving the zakat al-fitr has to be someone who is eligible for it. So if a person, that's his intention and he pays it in food stuff to someone who's eligible, that's sufficient. So inshallah we end the program here. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.